إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فأهلا وسهلا ومرحبا به.
مرحبا بك وأهلا أخي الكريم.
نستمع إخواني وأخواتي معا إلى النداء الرباني من سورة الأحزاب الآية 69، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني، وفيه آذى اليهود نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا النداء لينتهي أهل الإيمان عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي المواقف التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه، وكيف تعامل معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا النداء الإيماني أخي الكريم يوجه أهل الإيمان ألا يستهزئوا بالنبي العدنان وألا يتشبهوا باليهود الذين آذوا نبي الله موسى عليه السلام. والإيذاء الذي آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم ربهم ونهاهم عنه، اختلف العلماء في ذلك، فحكي أن أذيتهم لرسول الله كان قولهم زيد بن محمد، وذلك بعد أن نزل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهناك موقف آخر قد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتدي بردا غليظ الحاشية، فجذبه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد هذا في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي من الأعراب، ثم قال: يا محمد، احمل لي على هذين البعيرين من مال الله الذي عندك، فليس هذا المال مالك ولا مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي. سبحان الله، بمنتهى الرحمة والحلم صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الأعرابي. قال الأعرابي: لا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ فقال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة، ولكنك تعفو وتصفح. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، وأمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر، والحديث عند البخاري. فهذه سماحة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع من آذاه من هؤلاء القوم، فالأقلام هنا تعجز عن أن تصف أبعاد هذه السماحة وغيرها. والموقف أيضا المشهور لما جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في ظل شجرة، وأخذ الأعرابي سيف النبي وأيقظ الرسول وأشار إليه بسيفه قائلا: يا محمد، من يمنعك الآن مني؟ قال: الله الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يد الرجل وأصيب برعشة في جسده، فنهض النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه والسيف في يده، وقال للأعرابي: من يمنعك الآن مني؟ فقال الأعرابي في خشوع وخضوع: يا رسول الله، كن خير آخذ، يمنعني صفحك وعفوك. فأغمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيفه وجلس يقرأ القرآن، الرجل يعني في يعني انبهار مبهوت من هذا مما يرى يعني، وما لبث أن بسط يده للرسول عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام. إذن هذه مواقف أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سبحان الله بحكمته ورحمته وحلمه ولينه وصبره صلى الله عليه وسلم أعانه ربه تبارك وتعالى على تحويل تلك المواقف من السلب إلى الإيجاب، ومن كفر الناس ويعني استهزائهم أو تعمدهم أن يؤذوه صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم بالله تبارك وتعالى وحبهم الخالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلئن كانت بنو إسرائيل اتهموا موسى وقالوا عنه آدر، يعني أنك فيك عيب مثلا خلقي معين في موطن العورة ونحو ذلك كما قال الفقهاء والمفسرون، فقد أيضا عاب بعض هؤلاء المجرمين الكفرة في مكة في بداية الدعوة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشاعوا حوله الشائعات حتى قام قائلهم وهو العاص بن وائل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عن رسول الله إنه أبتر، فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. ولذلك نرى مثلا بعضهم مثل أبي لهب قال للنبي تبا لك سائر اليوم، لكن دفاع الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفارقه، فأنزل الله سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر السورة. وابن سلول في المدينة قالها صراحة، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فدافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. وحاول ابن سلول تشويه أم المؤمنين فأنزل الله تعالى براءتها وأنزل قوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وعتيبة ابن أبي لهب يعني قيل إنه آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وبصق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسولنا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فسقط قتيلا يعني عفنا من فوق جبل لما طرده سبع أو نحوه من فوق الجبل. وأم جميل زوج أبي لهب التي قالتها والنبي أمامها وهي لم تره، لأن الله تعالى خطف بصرها فلم ترى نبيه، وراحت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، لكن الله تعالى عز وجل حاسبها على ذلك وعاقبها على ذلك في سورة تتلى إلى قيام الساعة، ولما قال عن هذه المرأة الكافرة في جيدها حبل من مسد، هي حمالة الحطب كما جاء في هذه الآية. وأبو جهل لما أقسم أنه لا يطأ عنق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يفعلن به ويفعل، أرسل الله إليه هذه الصورة في ملكا في صورة شديدة مرعبة جدا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واليهود حاولوا قتل رسول الله فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل في بني النضير. وفي خلافة الوليد بن عبد الملك قيل إن نجارا روميا ادعى الإسلام وقال لأبولن على قبر صاحبهم، يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فشلت أركانه وأعضاؤه وهو في الطريق إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منه كما ذهب كثير من المؤرخين. وهكذا حتى أن ابن حجر والإمام والذهبي وغيرهما من الأئمة ذكروا أن النصارى أقاموا احتفالا في الماضي بتنصير مغولي ترك ما كان عليه وتنصر، فقام هذا الرجل يصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينال من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين القوم كلب مقيد بالسلاسل والأغلال، يعني في قيده، ففك الكلب قيده وهجم على هذا الرجل ويتكلم. فالناس في البداية قالوا لعل الرجل هو يتكلم أشار إشارة أزعجت هذا الكلب ولا يعني أقلقته ففعل فعلته، فأخذوا الكلب وربطوه مرة أخرى أشد مما كان عليها أولا، وعاد الرجل إلى سب النبي عليه الصلاة والسلام والنيل منه صلى الله عليه وآله وسلم، فترك الكلب قيوده وفكها من جديد وهجم على الرجل ولم يتركه حتى أرداه قتيلا. وقيل إن هذا المشهد كان سببا في إسلام 40,000 مغولي في ذلك المشهد المهيب، سبحان الله القدير. إذن حتى إلى زماننا هذا كل من أراد النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاقبه ربه تبارك وتعالى، إلا أنه أخي الكريم لم يسلم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في أيامنا من أذى الحاقدين المغرضين، ولم تهدأ ثورة الأقلام الخبيثة والحناجر الماكرة في وسائل إعلام وغيرها في محاولة يائسة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يطعن في سنته وفي ثوابت دينه وشريعته، وآخر يحلل ما حرم الله من الخمور والملاهي والمنكرات، وثالث يصف نصوص القرآن والسنة بأنها داعية إلى الإرهاب وإلى سفك الدماء، ورابع لا فرق عنده بين مسلم وكافر غير مسلم في العقيدة مع أنه هو يدعي الإسلام ويدعي أن الجميع مآلهم إلى جنة ربنا الرحيم الرحمن إن عملوا أعمالا إنسانية حتى وإن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وخامس وسادس وكثير من هؤلاء في أيامنا يعني تباروا واتفقوا على حرب رسول الله والطعن في هدي وسنة رسول الله، ولكن هيهات وهيهات، فإن السماء لا يضرها نبح الكلاب، وإن الطحالب وإن اجتمعت في البحار والمحيطات لن تستطيع أن توقف سير السفن العملاق.
شيخنا، لم تتوقف محاولات النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي، فهل توقفت في الحاضر؟ وإذا كانت لم تتوقف، فهل باءت بالنجاح أم بالفشل؟ وهل قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس باق أثره، أم ذهب بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟
هذه الآية والله يعصمك من الناس باق أثرها بفضل من الله عز وجل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإن كان ربنا قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم ومحاولاتهم اليائسة، مرة محاولة اغتياله هناك في بني النضير وغيرها، ومرة في النيل منه ومن عرضه ومن حالته عليه الصلاة والسلام، ومنها ما حصل في خيبر لما دسوا له السم على يد هذه اليهودية من خيبر حتى سر السم في بدنه صلى الله عليه وسلم، وربما كان موته بعدها بأربع سنوات أو بثلاثة أعوام، كان أثر السم لا يزال في جسده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المحاولات لم تتوقف إلى يومنا هذا، ولن تتوقف ما دام صراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. لكن الله كما عصم نبيه في حياته عصمة جسدية حسية ومعنوية أيضا، عصم هديه ورسالته وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى حفظ هذا الدين ويقيد له ما بين فينة وأخرى ما يحفظ الدين ويحفظ شريعة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام.
شيخنا، ما هو الأذى الذي تعرض له موسى عليه الصلاة والسلام على يد بني إسرائيل والذي تحدثت عنه هذه الآية، وكيف برأه الله مما قالوا؟ وهل تعرض اليهود بعد ذلك لرسول الله بشيء من الأذى، وكيف كان رده عليهم؟
جاء ذلك في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن موسى كان رجلا حييا لا يرى جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدرة وإما آفة، وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وأن الحجر عدا بثوبه، كأن الحجر حمل ثياب موسى وانطلق بها يجري، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ومشى خلفه وأخذ يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني رد إلي ثيابي، أنا كيف سيمشي عريانا بين الناس، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله تبارك وتعالى، وبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، طبعا كأنه مغتاظ من هذا الحجر لما فعله، لكن سبحان الله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو وخير لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة. قال: فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكان هذا يعني الأذى الذي ناله موسى عليه السلام من بني إسرائيل. أما تعرضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم تعرضوا له كثيرا جدا، وأنا ربما أخبرت عن بعض هذه المواقف منذ قليل. يكفينا أنهم ما سلموا على رسول الله سلاما إلا وأرادوا بتسليمهم يعني اللعنة لرسول الله والغضب والعذاب على رسول الله، لما حوروا وحولوا كلمة السلام، السلام عليكم أو السلام عليك، إلى السام عليك. أسأل الله تبارك وتعالى أن كما رد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كيد هؤلاء في حياته، أن يرد كيدهم عن أمة الإسلام وأمة الإيمان والتوحيد.
آمين آمين. شكر الله لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.